الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه، أسأله المزيد منها والشكر عليها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في دراسة منظومة المنهج المنتخب في قواعد المذهب لأبي الحسن علي بن قاسم بن محمد التجيبي المالكي المعروف بالزقاق، والمتوفى سنة 912 هجري على كبر في سنه. والزقاق هذا من فقهاء المالكية الذين عرف عنهم الاعتناء بمختصر خليل في الفقه المالكي، و له مشاركة في عدد من الفنون، وله تعليقات على مختصر خليل، وله لامية في اللغة، واشتهر في وقته بأنه قد تولى خطبة جامع الأندلس، كان أوائل عمره في فاس، ودرس العلم على علماء فاس، وسمي بالزقاق لأن والده كان يضع الزيت في ظرف يسمى زق، و يتصدق به، فاشتهر بهذا الاسم. ولعلنا أن نبتدئ بقراءة هذه المنظومة. قبل أن نقرأها نبين أن هذه المنظومة قد رتبت القواعد فيها في الجملة على الأبواب الفقهية، وهذا أحد المناهج العلمية التي يسير عليها علماء القواعد. وإن كان هناك إشكال، فإن القاعدة في الغالب لها فروع من أبواب مختلفة، فحصرها في باب واحد مع أن فروعها من أبواب مختلفة يبقى فيه إشكال. وقد ذكر المؤلف عددا من الضوابط الفقهية متعلقة بالأبواب، كانت ضوابط جيدة وفرع عليها بفروع كثيرة، و أول بيت يقول فيه المؤلف، يقول: نجل قاسم علي عبيد ربه هو العلي. يقول، أي هذه المنظومة من كلام نجل قاسم أي ابن قاسم، يعني المؤلف هو أبو الحسن علي بن قاسم، ولذلك قال نجل قاسم علي. ثم قال عبيد ربه، أي أنه مقر بعبوديته لله جل وعلا، وذلك استعانة به جل وعلا، استحضارا للنية الصالحة بعبادة الله في نظم هذا العلم ونشره، ثم أثنى على الله جل وعلا فقال هو العلي، صفة العلو لله عز وجل ثابتة، فهو متصف بصفة العلو كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تنزيل إنما يكون من العلو، كما قال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، السماء العلو. وهذا يشمل علو القدر، علو المكانة، وعلو الذات، كلها ثابتة لله جل وعلا. والمؤلف من قبيلة تجيب بذلك، وقالت تجيبي، وهي من قبائل اليمن، قال حمد الإله ربنا يقدم، والقول مهما لم يقدم أجدم. ابتدأ المؤلف بحمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه، مراد بالحمد ذكر الأوصاف الجميلة التي يتصف بها المحمود، وقوله الإله أي المعبود، هو سبحانه المعبود بحق، يقدم أي يبتدأ الكلام به. والسنة في هذا الباب أن الخطب والكلام يبتدأ بحمد الله تعالى، وأن الرسائل تبتدأ بالبسملة. قال والقول مهما لم يقدم أجدم، أي أي كلام لا يقدم فيه حمد الله جل وعلا فإنه أجذم، أي مقطوع، مقطوع الأعضاء أو اليد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم، في رواية أبتر، في رواية أقطع. وهذا هو الذي يشير إليه المؤلف هنا. قال في البيت الثالث أحمده حمدا كثير العدد، أي أثني على الله واشكره على نعمه حمدا كثير العدد، أي حمدا متكررا. والمستفيد من الحمد هو العبد، لأن الله عز وجل غني عن أعمال العباد، كان يحب المدح، لكن لا يعني هذا أنه محتاج إلى مدح العباد. و جعل الحمد كثيرا مأخوذ من الذكر الوارد عند الرفع من الركوع، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال مصليا على الهدى محمدي، أي أنني في مقدمة هذا النظم أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والأظهر أن الصلاة يراد بها الثناء، لذا قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته. قوله على الهدى لأن الله عز وجل قد قال: قد جاءكم من الله كتاب نور وكتاب مبين، في الآية الأخرى حيث وصف الله جل وعلا في أواخر النساء لأنه هدى، قوله وآله أي أصلي كذلك على الآل. العلماء لهم منهجان في تفسير الآل، منهم من يقول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشهور، ومنهم من يقول بأن المراد بالآل هم من تبعه على طريقته. قوله وصحبه، المراد بالصحب هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابة لهم فضل ومكانة، وهكذا الآل آل البيت. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال تعالى: محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. وأما قوله والتابعين، فالمراد بهم من لقي الصحابة هم على الإيمان، وهم القرن الثاني بعد قرن الصحابة. قد ورد نصوص بفضلهم، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: وأهل طاعة الإله أجمعين، أي يصلي على أهل الطاعة. والمراد بالطاعة فعل المأمور واجتناب المنهي عنه. وفيه أن المؤمن يوالي أهل الطاعة، كلما زادت الطاعة عند إنسان زادت موالاتك له. وهنا يلاحظ أنه صلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم. قد اختلف العلماء في الصلاة على غير الأنبياء على غير النبي صلى الله عليه وسلم، فأجازه طائفة واستدلوا بمثل قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومنع آخرون وقالوا بأن الصلاة شعار للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يأخذ غيره حكمه. لئلا يلتبس حال النبوة بغيره. وهناك طائفة أجاز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التبع لا على جهة الاستقلال. وهو الذي يختار كثير من العلماء، ولعل المؤلف ممن سار على هذه الطريقة. قال المؤلف: وبعد، أي مهما يكن من أمر فإنني أذكر بعد هذه المقدمة ما قصدت الحديث عنه. قال: فالقصد بهذا الرجز، أي أن المؤلف يشير إلى الغاية من وضع هذا النظم. والمراد بالرجز أبيات شعرية على أحد بحور الشعر، وتمتاز بخفة ألفاظها وجازتها، وأن البيت الواحد يتكون من شطرين على قافية واحدة. فقال: وبعد فالقصد بهذا الرجز نظم قواعد بلفظ هذا الرجز نظم قواعد بلفظ موجز. مراد بالنظم ترتيب الكلام ووزنه على قافية معينة. وقوله نظم قواعد، القاعدة في اللغة الأمر الثابت الذي يكون أساسا لغيره، كما في قواعد البنيان. المراد بها في الاصطلاح، المراد بالقواعد الفقهية في الاصطلاح حكم كلي مشتمل على مدركه يطبق على فروع فقهية من أبواب مختلفة. قال: ممن انتمى إلى الإمام ابن أنس وصحبه وما لديهم من أسس. الإمام مالك ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة، والذي ينتسب إليه المالكية، وتوفي سنة 179 وهو من تابعي التابعين. وقد اختار أصحابه أو قد أشاع أصحابه اختياراته الفقهية، فكان له أتباع، كان له مشاركة في تحرير الأصول، يخالف فيها عددا من الأئمة. قوله ممن تماء أي من الفروع الفقهية المندرجة في مذهب الإمام مالك بن أنس. قوله الإمام أي الذي يقتدى به في الخير. قوله وصحبه أي صحب الإمام مالك. وما لديهم من أسس أي أننا نلاحظ القواعد التي عند أولئك الأئمة. فعلماء المذهب المالكي عندهم قواعد يسيرون عليها في التخريج والحكم على النوازل الجديدة. قال: مع نبذ مما عليها قرر، أي سآتي بفوائد جانبية. مع نبذ مما عليها قرر أي قد وضعت محررة. قال: أومي لها فقط كي أختصر، أي أشير إلى فروع هذه القواعد إشارة. لأن المراد هنا ذكر القواعد وليس ذكر الفروع الفقهية. وقوله أومأ أي أشير إليها. ثم قال المؤلف: أفصله كما يليق بالفصول، إذ هو أقرب لطالب الوصول. مراد بقوله أفصله كما يليق بالفصول أي أنني أجعل هذا النظم مستقلا كما يليق بالفصول، أي بما يتناسب مع الأبواب الفقهية. وقد تقدم معنا أن ترتيب القواعد الفقهية بناء على الأبواب الفقهية أحد المناهج، وهناك من يقسم القواعد ويرتبها بحسب أهميتها، فيقدم القواعد الخمس الكبرى وهكذا. من أشهر الكتب المؤلفة على هذا الأشباه والنظائر لابن نجيم والأشباه والنظائر للسيوطي، ومنهم من يرتب القواعد الفقهية بحسب الحروف الألفبائية كما فعل الزركشي في المنثور، ومنهم من يبثها بغير تنظيم كابن رجب. وقوله أفصله لعله يريد وضع فصول لكل باب من أبواب الفقه كما يليق بالفصول، إذ هو أقرب لطالب الوصول، يعني أنه أسهل في الوصول إلى المسائل الفقهية التي وردت في هذا النظم. وقوله وبعد أن يكمل إنشاء الإله، يعني بعد أن أنتهي من كتابة هذا النظم، أتبعه شرحا مبينا لحلاه، يعني أؤلف كتابا آخر في شرح هذا النظم يبين معانيه، يبين الذهب الذي يشتمل عليه. قال: فمن أراد كتبه منفردا فغير ممنوع له ما قصد، لأن المؤلف يقول هذا نظم وهناك كتاب آخر سيكون شرحا له، سيكون نثرا. قال: وبعد أن يكمل إنشاء الإله اتبعه شرحا مبينا لحلاه. فمن أراد كتبه منفردا، أي من أراد أن يكتب الشرح وحده أو أراد أن يكتب النظم وحده، فغير ممنوع له ما قصد، أي أنني أجيز له ذلك وآذن له فيه. قال المؤلف: ومن أراد أكمل الغايات، أي من كانت همته عالية ويريد أن يحتوي على العلم، قال: لم يفصل الشرح عن الأبيات، يعني سيدرس الجميع النظم شرحه. قال المؤلف: سميته بالمنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب. سميته أي سميت هذا الكتاب المشتمل على هذا النظم بهذا الاسم. المراد بالمنهج الطريق الواضح، والمنتخب أي المنتقى، قوله إلى أصول، أي إلى قواعد أصولية أساسات عزيت للمذهب، أي نسبت لمذهب الإمام مالك. المراد بالمذهب التوجه الذي يسير إليه الإنسان. قال والله ينفع به من حصله حفظا أو فهما وشيئا عنا له. الله ينفع، يعني أن المؤلف يدعو الله جل وعلا أن ينفع بهذا الكتاب من حصله، أي حصل العلم الذي يشتمل عليه. والتحصيل على أنواع، إما بالحفظ، بحفظ حروفه ومعرفة معانيها، أو بالفهم، إن من عرف، من فهم المسائل حينئذ يكون من أهل العلم. وقوله والله ينفع به من حصل فيه أن الكتاب أول ما ظهر وجد من يعترض عليه، فأراد المؤلف أن يبرز قيمة الكتاب بالدعاء لمن انتفع به ونشره ونقله. قوله فمن أجاد مقولا، سد الخلل، مقولا، فمن أجاد مقولا. المراد بالمقول اللسان، وأجاد أي تمكن من اختيار القول الحسن. سد الخلل أي من كان ينظر بعين إنصاف وكان عنده لسان طيب، حينئذ سيسد الخلل الموجود في النظم ولن يشنع على المؤلف. والتمس المخرج أي حاول أن يعتذر عن المؤلف، لا أخطأ بطل، أي من كان له مكانة وصف بأنه بطل فإن الناس لا ينظرون إلى أخطائه ومعايبه. فيقول إذا وجدت شيئا معيبا فلا تكن قاصر النظر، لا تنظر إلا إلى المعيب. قال إذ جاء شر الشر عن خير البشر، من لا يقيل عثرة لمن عثر. لما ذكر المؤلف أنه قد يوجد منه خلل وأوصى من وجد الخلل أن يسده وأن يلتمس المخرج، ذكر أن من هذا فعل الأخيار ويقابلهم فعل الأشرار الذين لا ينظرون إلا إلى المعايب ولا يقبلون اعتذارا. قال إذ جاء، يعني ورد في الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الشر، أي أنه صلى الله عليه وسلم قد ذكر شر الناس. عن خير البشر، أي في حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، من هو شر الناس؟ قال من لا يقيل عثرة لمن عثر. لا يقيل أي لا يحاول إرجاع المتكلم والمخطئ إلى صوابه، ولا يمكنه من الاعتذار من خطأه. قد ورد في الحديث الذي رواه الطبراني أن من شر الناس من لا يقيل عثره ولا يقبل معذره. قال: لا أخبركم بشر من ذلكم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. قال: فقلما ينجو الذي قد صنف من هفوة أو عثرة من ألف. فقلما أي لا توجد أحوال كثيرة يسلم فيها الإنسان من الخطأ. فقلما ينجو الذي قد صنف، الذي صنف والذي كتب مؤلف ووضع كتابا سمي بهذا الاسم صنف، لأنه يجعل العلم أصنافا، يجعل الأبواب أصنافا. فقلما ينجو الذي قد صنف من هفوة أي زلة أو عثرة أي سقوط من ألف. فالخطأ من طبيعة بني آدم. قال المؤلف: والله ربنا يقي من الخطل، خطل أي الخطأ، بجاه من عصمه من الزلل، بجاه أي بمكانة. فهذا يسأل رب العزة والجلال أن يقي من اشتغل بهذا الكتاب في غير الانتقاد، سأل الله أن سأل الله له أن يقيه من الخطل. والله ربنا يقي من الخطل بجاه أي بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله من الزلل. فهذا توسل بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم وجاهه. هل باب التوسل باب من أبواب العبادات، وبالتالي لا يتوسل إلى الله إلا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول ليس الأمر كذلك؟ الصواب أن التوسل لا بد أن يكون مأثورا، وقد وردنا في النصوص جواز التوسل بفضل الله بصفاته وبتقصير العبد نحو ذلك، ولم يأتنا في شيء من الأحاديث مشروعية التوسل بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الأولى بل المتعين عدم التوسل بالجاه. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جاه وله مكانة ومنزلة. إذا وقد وردت النصوص بفضله، القرآن والسنة ونبي الله، قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله من عصمه من الزلل أي من وقاه الوقوع في الخطأ والذنوب، زلل الذنوب والمعاصي. قال: المجتبى أي الذي اختاره الله عز وجل للنبوة من خير أصناف الأمم، أي من أفضل الأمم وهم أمة العرب، بحبوحة العلم، يعني أن من صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بهذه الصفات بحبوحة العلم. أي أنه عنده علم واسع. قال: وينبوع الحكم، يعني أنه يعلم بحكمة ما يرد عليه. ثم قال: وها أنا أشرع في المقصود، أي الآن أبتدئ بذكر ما وضعت التأليف من أجله. فالمقصود هو الغاية التي يقصدها الإنسان. أشرع أي أبتدئ. ثم قال: بعون ذي الطول عظيم الجود، أي أستعين بالله جل وعلا عند بدايتي في هذا التأليف بعون ذي الطول عظيم الجود، أي القادر على كل شيء الكريم المحسن للعباد. هذا ما يتعلق بأبيات المقدمة، وفيها إشارة إلى شيء من منهجه طريقته، ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن القواعد في كتاب الطهارة في لقاء آت. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لحد عنده مشاركة؟ سم. طيب خلنا نشوف محمد.
السلام عليكم. هل
نعم، هل
هناك يعني ترجيح بين الطرائف التصنيف عند القواعد؟
هل هناك ترجيح؟ أشرنا قبل قليل إلى ترتيب القواعد بناء على الأبواب الفقهية، ذكرنا ملحوظتين فيه، وهناك من وضع القواعد مسرودة بدون أي ترتيب كفعل ابن رجب، وهناك من رتبها بحسب أهميتها فوضع القواعد الخمس الكبرى، وهذا الذي سار عليه السيوطي في الأشباه والنظائر. وهناك من رتبها بحسب الحروف الأبجدية، وهذه الطريقة الثالثة والرابعة قريب بعضهما من بعض، والثالثة أولى، لأن القواعد الفقهية تختلف صياغتها ما بين عالم وآخر بزيادة حرف بنقصان حرف، بالتالي قد توضع القاعدة في غير مظنتها، من ثم فالأولى أن يكون الترتيب بحسب أهمية القواعد، وحينئذ يسهل البحث، خصوصا في عصرنا الحاضر مع وجود محركات البحث فيه. نعم.
شوف الله عنك، البعض يقول اتهام العلم القواعد أن هذا علم متأخر ولم يرى القرون الأولى المفضلة، ونحن في غنى عنها، خاصة أنه مأخوذ من الآيات ومن الأحاديث النبوية.
علم القواعد يمكن أن نشير إلى شيء من أهميته ثم نشير إلى تاريخه. أما الأهمية فالفروع الفقهية كثيرة ومتعددة، لا يمكن للإنسان أن يحيط بها، لكنه إذا عرف القواعد عرف جملة كثيرة من مسائل الفقه، بالتالي يستطيع التخريج على هذه القواعد. والقواعد تختلف، منها ما ورد في النص ومنها ما ورد في غيره. كذلك هذه القواعد الفقهية تشير إلى مأخذ الحكم، هي إشارة إلى العلة. مثلا لما تقول المشقة تجلب بالتيسير أو لا ضرر، هنا فيه إشارة إلى العلة التي من أجلها ثبت الحكم هو الضرر والمشقة، وبالتالي تكون دربة للإنسان. ثم إذا أتيت بالقاعدة أذعنت لك النفوس. القواعد تختلف، منها ما يكون واردا في النص، ومنها ما يكون واردا أو مستنبطا من النص، ومنها مثل قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، آية قرآنية هي قاعدة فقهية. وهكذا هذه القواعد تعين الإنسان على ربط العلم بعضه مع بعض، لأنها قواعد مترابطة. بالتالي هناك ثمرة كبيرة من تعلم هذه القواعد. والقول بأنها متأخرة ليس بصحيح، بل في النصوص ما يدل على كثير منها، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم كلام الصحابة وعلماء الأمة ما يدل عليه. ثم إن بقية القواعد قد أخذ حكمها من طريق مسالك التعليل، لما وجد أن المسلك دل على أن أحد الأوصاف هو العلة ركبنا القاعدة بناء على ذلك. إذن القواعد ليست أمرا ناشئا، وإنما هي في النصوص من كلام العلماء، وأخذت بواسطة استقراء. القول بأنها ناشئة ليس بصحيح. ثم إن هذه القواعد تمتاز برشاقة لفظها ووجازته، وبالتالي تكون سببا من أسباب تعليم الناس للحكم الشرعي وتمكنهم من الرد على من يخالفهم بهذه القواعد. فمثلا حديث لا ضرر ولا ضرار قاعدة، بالتالي لا مجال ولا محل لقول من يقول بأنها متأخرة، متأخر تدوينها. نعم.
بالنسبة للقواعد تخلف القواعد أحيانا بعد ما تتخلف أحيانا توجد عليها استهلاكات.
يقول هناك قواعد تتخلف بعض أحكامها عنها
وتكون هناك استهلاكات عليها،
فكيف يقال بأن القواعد حكم كلي؟ الحكم الكلي هذا باعتبار ذات القاعدة لا باعتبار تطبيقاتها. لما قلت الأمور هذا حكم كلي، كأنك تقول كل الأمور بمقاصدها، اليقين كأنك تقول كل اليقين. فالقواعد في ذاتها كلية، لكن كونها لا تطبق على جميع الجزئيات وأن هناك استثناءات هذا لا يعني أنها هي حكم أغلبي، هي حكم كلي. وأما تخلف بعض الجزئيات عن القاعدة فهذا له أربعة أسباب. إما أن علة الحكم ليست موجودة في هذه المسألة المتخلفة عن القاعدة، وإما أن هناك شرطا مفقودا أو مانعا موجودا. إذن هناك أسباب لتخلف الحكم. نعم. نعم، ذات القاعدة كلي تطبيقاتها في الأغلب، لكن ما استثنينا إلا لسبب وليس استثناء اعتباطيا. قلنا مرة يتخلف المقتضي ومرة يوجد علة أقوى، تالي تقدم العلة الأقوى.
يشير هل ذات القاعده هي المطلوبه هي المراد ام التطبيقات الشيء؟
إيه لكن القاعده نحن بل المراد القاعده نفسها، انت تعرف التطبيقات ولا تعرف القاعده؟ وبالتالي المطلوب القاعده في نفسها، فالقاعده حكم كلي في نفسها.
يقولون أيضا من الشبه والقواعد أن القواعد حكم كلي، ومع ذلك يجب أن يكفر القواعد هي خلاف، لا يوجد إلا خمس فقط يطبق عليها، كيف تكون قواعد ويبنى عليها حكم كلي؟
أولا القول بأن القواعد المتفق عليها نادرة هذا كلام خاطئ، الأغلب قواعد الفقه متفق عليها. ثانيا أن الاختلاف في القاعدة لا يعني عدم الاحتجاج بها، لأن القاعدة مبنية على علة الحكم، قد يقع اختلاف في العلة ما هي، وبالتالي لا يصح أن يعول على وجود الخلاف، وإلا أن نقول كل الفقه اطرحه، لأن المغني والشرح الكبير 97% من خلافات، لهنا نطرح القاعدة عشان مختلف فيها ثاني. لكن هناك معنى دل دليل على اعتباره ترتيب الحكم عليه فنثبت الحكم في كل محل. نعم
السلام عليكم. الحالة ماسة إلى التفريق بين هذا العلم وبين ما قد يشتبه به من أنواع العلوم الأخرى، قواعد الأصولية والضوابط الفقهية.
تبونها الحين؟ الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط في شيئين أشرنا إليهما، قلنا القاعدة الفقهية تدخل في أبواب مختلفة بخلاف الضابط فهو يختص بباب واحد، والثاني أن القاعدة فيها بيان مأخذ الحكم وعلته بخلاف الضابط فإنه لا يشير إلى مأخذ الحكم. نعم ايش رأيكم ايش الفرق بينه؟
القاعدة الفقهية هي نتاج من القاعدة الأصولية أساسا.
القاعدة الفقهية يا شيخ التي يمكن أن يستدل على الحكم بغير
إذا القاعدة الفقهية يمكن بناء الحكم عليها وتطبيقها على فروعها
بلا واسطة.
أما القاعدة الأصولية فإنه لا يؤخذ منها حكم حتى تطبق القاعدة الأصولية على الدليل الجزئي.
بالنسبة لترتيب الدراسة لطالب العلم، ترتيب العلوم يبدأ بالأصول والقواعد،
ما يخلي شيء طالب العلم يدرس كل شيء، الناس يتفاوتون بسبب هذا. في أفعال يحتاج الإنسان إلى حكمها في نفسه، يحتاج إلى تقديم الفقه فيها.
ترتيب الدراسة
مثل ما قلت لك، هناك أفعال أحكام أحكام أفعال لك تتطلب معرفة الحكم، هذه مقدمة على كل شيء، وما عداه ومتساوي. لو درس الإنسان القواعد قبل الفقه تمكن من ربط الفروع الفقهية بقواعدها. نعم.
لا إشكال علي عبارة شيخ ابن تيمية يقول فيها إن القدر المتفق عليه من مسائل الفقه أكثر وأكبر من القدر المختلف فيه.
شو الإشكال؟
هل هذا يعني كلام؟
الآن عندنا المسجد صلى فيه 10 صفوف كل صف 200، كم يطلع؟ ما تعرف تحسب 10 صفوف كل صف 200
2001
إمام معنا
الإمام
طيب، كم عدد الأفعال التي فعلوها يقع الاتفاق عليها؟ وكم عدد الأفعال التي يقع الاختلاف فيها؟ فأنت إذا طبقت نظرت للواقع وجدت 98 في المسائل الواقعة متفق عليها، وأما المسائل التي يحصل فيها الخلاف فإما هو خلاف في توابعه أو أثاره، وإما الخلاف في مسألة نادرة الوقوع.
شوف نقول عن المقصد ده اللي أنا لا نعرف أن غالب مسائل فكرة ظنية.
أيوة.
على هذا القول يقول شيء اسمه جميع في تعارض.
ما له علاقة، هو يقول إيش؟ أغلب المسائل متفق عليها، يعني باعتبار الواقع. أما اللي في الكتب فهم كثروا الكلام في المسائل الخلافية، المسائل المتفق عليها ما تلقاهم يعولون عليها كثير.
شيخ الله عنك، ذكرنا بس نعود مرة للتأكيد مسألة الأشباه والنظائر بطلق على القواعد، مع أن هناك تباين بين الأشباه والنظائر والقواعد في المعنى.
الأشباه مراد عندنا أمثال وأشباه ونظائر. أمثال المسائل المتشابهة في المعنى، والأمثال المسائل المتشابهة في الصورة. الأمثال مسائل متماثلة في المعنى أو متشابهة في المعنى، بالتالي يلحق بعضها ببعض. والأشباه حسب الاصطلاح يريدون بها المسائل المتماثلة في الصورة دون علة الحكم، ذاك يقولون قياس الشبه، الوصف الشبهي. وإن كان في كلام الأوائل الشبه يطلق على المسائل المتقاربة والمتماثلة، لذلك قال عمر اعرف الأشباه الأمثال والأشباه وقايس الأمور عند ذلك. أما النظائر فهي المسائل المتقابلة، في الغالب تطلق ويراد بها المتشابهة في الصورة المختلفة في العلة والحكم، لكن يقال فلان نظير فلان من أنه الذي يقابله.
ألف كتابا آخر في شرح
جاءوا محمد السني. هل شرح المؤلف، هل المؤلف شرح؟
هو اقترنت المنية قبل أن إيش يعني شرح؟
يقول مات قبل،
توفي قبل أن يأتي.
عنهم يقولون مات كبير. نعم.
أحسن عليكم شيخ. يقول الكثير كيف نستدل بالاتفاق والإجماع بعدم وجود توثيق كإسناد لقول بأن هذا الأمر، يعني بأن هذا الأمر عليه إجماع أو كذلك؟
لابد من توثيق، وهناك العلماء الذين يؤخذ منهم حكاية الاتفاق والإجماع على مراتب ليس على مرتبة واحد، لذلك يقولون جماعات ابن عبد البر، جماعات العربي، جماعات فلان، كل واحد له منزلة، جماعات ابن حزم. نعم، فهناك توثيق، يعني كتب هؤلاء العلماء موجودة، بالتالي نحن نأخذ من هذه الكتب حكاية الإجماع مباشرة. لعلنا نقف على هذا، سأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.